وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه، لازلنا في كتاب النكاح، وقد وصلنا إلى باب التزويج على الإسلام. هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية التزويج على الإسلام. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح جواز ذلك، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى الفطري الطبقة السابعة عن عبد الله بن أبي طلحة هذا الأنصاري أبو يحيى المدني أخو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن أنس بن مالك، هذا يعتبر عمه عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا أنس أخوه لأمه، أنه قال تزوج أبو طلحة الصحابي الجليل رضي الله عنه، اسمه سهل بن زيد بن سهل، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري. هذا وأم سليم هي أمه، أم سليم بنت ملحان، وقد اختلف في اسمها على عدة أقوال. أم سليم قيل إنها سهلة، وقيل رميلة، وقيل أقوال كثيرة، ولكنها مشهورة بكنيتها. فكان الصداق الإسلام فقط. أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة المهاجرات الأنصاريات المسلمات أم سليم، بايعت على الإسلام، فخطبها أبو طلحة. وذلك أن والد أنس بن مالك بن النضر، هذا يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أبغض الإسلام وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وترك وراح إلى الشام ومات هناك يعني على غير الإسلام، ولم يوفق للإسلام. فلما تأيمت هي خطبها أبو طلحة هذا، وكان قبل أن يسلم، فقالت له فخطبها فقالت إني قد أسلمت، فإن أسلمت نكحتك. فأسلم، فكان صادق صداق ما بينهما، فكان الإسلام صداق ما بينهما. امرأة مباركة لم ير مثل ذلك في يعني غيرهما، ذلك أسلم لهذا. وهذا لا يتنافى، والحديث صحيح، وهذا لا يتنافى مع حديث من كان جيرته يعني إلى لدنيا يصيبها امرأة ينكحها وتزوجها فجيرته ما هاجر إليه، لأن المراد بذلك لا غرض له إلا هذا. ولكن لو كان الباعث هو ثم بعد ذلك استمر في الإسلام وحسن إسلامه مثل أبي طلحة، لا يكون عيبا عليه، إنما ذاك يعني يكون همه يعني هذا فقط. فلو طلق المرأة يعني لا يستقيم على الأو لا يستقر على الإسلام، مثل هذا لا يستفيد من الإسلام شيئا. فإذا هذا لا تنافي بين هذا وذاك، وهذا كما يقول الله سبحانه وتعالى معنفا للصحابة رضي الله عنهم، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كذلك كنتم، هذا محل الشاهد، كذلك كنتم من قبل ألستم قبل قليل مشركين ودخلتم في الإسلام كثير منكم على هذا، يعني للمال، للمرأة، لأي حاجة، ليحفظ ماله، ليحفظ ليؤلف بالمال، هذه كانت ثم بعد ذلك وفقكم الله سبحانه وتعالى لدخول الإيمان في قلوبكم. فلماذا إذا رأيتم أحدا تتهمونه ثم تعتدون على ماله؟ قتلوا رجلا قال السلام عليكم، قالوا هذا كان عند غنيمة، قالوا إنما سلم ليحوز غنيماته فأخذوا غنيمته فعنفوا ماله. الشاهد عموما أن الإنسان إذا كان حسن حاله في الإسلام واستقر وشرح صدر الإسلام لا يعب الآخرين الذين يراهم مثلا يا بين. فلماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيهديهم بعد ذلك كما هداه هو. فينبغي الإنسان أن يقول أنا كنت كذلك من قبل، فمن الله علي وسيمن على هؤلاء. ولا يلزم من ذلك ألا يذكرهم يعني ويحملهم على الإخلاص ويعظهم ويأمرهم بالمعروف وينهم عن المنكر، إنما المراد يعني لا تعتقد في نفسك أنك أفضل منهم. لا ينبغي لشخص أن يقول أنا خير من فلان، ما ينبغي. فهذا هو يعني المطلوب والمقصود. قال وهذا الحديث صحيح وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى ما أخرجه. والمسألة الثانية في فوائد منها ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وبيان جواز النكاح على أن يكون المهر إسلام الزوج، ومن أن في بيان فضيلة أم سليم رضي الله عنها حيث كان السبب لإسلام زوجها، ومن جواز إسلام الرجل ليتزوج امرأة الله أعلم. قال المسألة الثالثة استشكل هذا الحديث مع حديث الهجرة حيث قال صلى الله عليه وسلم ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرة لا مهاجر إليه. وأجيب عنه بأجوبة تقدم بيانها في أوائل هذا الشرح عند شرح هذه النية. قلت هكذا استشكلوه وعندي أنه لا إشكال في ذلك أصلا، إذ دخول الشخص في الإسلام لأي سبب من الأسباب لا يضره، ليس المرأة فقط، لأي سبب من الإسلام لا يضره. يعني إذا حصل بعد ذلك إسلامه، إذ بعض المؤمنين الأولين هكذا كان دخولهم في الإسلام قهرا وجبرا، ثم رزقهم الله تعالى الثبات فيه كما قال الله تعالى أيها الذين آمنوا آخر الآية. قال ولذلك جعل الله تعالى في الصدقات قسمة مؤلفة قلوبهم لهذا المعنى. فكثير من الناس يدخل في الإسلام طمعا في مال أو جاه، ثم يدخل الإيمان في قلبه فيكون في خيار من خيار المسلمين، فيكون أبو طلحة من هذا القبيل. وإنما يضر أن يكون بعد دخوله في الإسلام لا حاجة له إلا غرضه ذلك، لا حاجة إلا المرأة تلك، بحيث لو قدر أن فقده ما ثبت على الإسلام يعني لو طلقها يرجع. فما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا وعلى وجهه إلى آخره الله أعلم. إذن فرق بين إسلام أبي طلحة وبين غيره. وكما يقال فأنا قلنا يعني مهاجر أم قيس كنا نسمي رجل هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة قالها أم قيس، وكنا نسمي مهاجر أم قيس. مثل هذا لا غرض له إلا مثل إلا المرأة. وفي الشهر المنطلق قال أخبرنا محمد النضر المساور هذا يعني المروزي صدوق من العشرة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبائي البصري طبقة الثامنة قال عن سليمان جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام، فدخل بها وولدت له أولاد وولدت له يعني أم سليم رضي الله تعالى عنه. وهذا ولا يهل لي هذه يقول هذه اللفظة منكرة، لأن هذا في أوائل الإسلام، وما جاء تحريم المؤمنات على المشركين إلا بعد صلح الحديبية في آية أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن يحلون لهم ولا هم يحلون لهن. هذا تتأخر، وهذا الكلام في أوائل الإسلام. إذا قالوا اللفظة هذه منكرة في الحديث، لعل بعض الرواة أوهام. يا قال هنا يقول أهل الأرض استشكل هذا بأن أبا طلحة من أسلم ممن أسلم، هذا ثلاث ميمات هذا ينبغي أن يضرب على عداه. ممن أسلم في أوائل الهجرة وتهريب المسلمات على الكفار إنما جاء بعد الحديبية والفتح، فكيف تقول لا أحل لي أن أتزوجك؟ قال العراق حفظ العراق في طرح التثريب، والحديث إن كان صحيح الإسناد فإنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذ تهريب المسلمات على الكفار، إنما نزل بين الحديبية وبين الفتح حين نزل قوله تعالى لا هن أحل لهم ولا هم أحلون، وكما ثبت في صحيح البخاري. فقول أم سليم في الحديث ولا يحل لي أن أتزوج كشاذ مخالف للحديث الصحيح وما اجتمع عليه أهل السنن، يعني ما ذكروا هذه اللفظة، إذا نقول هذا شاذ. قلت أن كانت في هذا الحديث قولها ولا يحل لي أن أتزوجك فقط، وإلا فالحديث تقدم في الإسناد الماضي وليس فيها هذه العلم جملة، والظاهر أن هذه من منكرات جعفر وسليمان لأنه عنده يعني تفردات ومخالفات، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه له مناكير. فقد نقل في ترجمته في تهذيب التهذيب عن ابن المديني أنه قال أكثر عن ثابت وكتب مراسيل وفيها حديث مناكير عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وقال أيضا أكثر عن ثابت وبقية أحاديث مناكير، وقال أزي وأما الحديث فعامة حديثه عن ثابت وغيره فيها نظر ومنكر، والله انتهى. والحاصل أن الحديث صحيح غير ولا يحل لي أن أتزوج أن تزوجك فتربى. قال رحمه الله تعالى التزويج على العفة، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وأما الإسلام، الإسلام كذلك أيضا الذين لا يرون يعني الحنفية من مذهبهم أن المهر لا يكون إلا مالا، فالإسلام والعتق وتعليم القرآن هذه كلها عندهم ليست مهرا وكلها يكون زائد على مال. معنى ذلك أن هؤلاء الذين يعني اعتقوا وتزوجوا أسلموا وتزوجوا وحافظوا القرآن وتزوجوا هذه كلها يقول على ذمتهم مهر المثري، لكن هذا لا دليل عليه، ما لا دليل عليه، بل ظاهر أن هذا. وقد صرح أنس رضي الله عنه ما أمهرها يا أبا حمزة، قال نفسها اعتقها، فهذا صريح لأن العتق هو المهر. وسهل المنطقي قال أخبرنا قتيبة ونصير قال حدثنا أبو عوان والظهر عبد الله عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب يعني ابن صهيب كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حوى أنبانا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت وشعيب شعيب بن أبي شعيب بن الحبحاب كلاهما عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعله صداقة، هذا صريح، وجعله صداقة، هذا المهر هذا العتق جعله النبي صلى الله عليه وسلم صداقة لها، وهذا يحمله الحنفية بأنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لا دليل على هذا. هذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان جواز جعل العتق صداقا للنكاح، وفي خلاف سيتحدث في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. والصحيح جوازه، ومن أنه يجوز للسيد تزويج أمته إذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم. وقد اختلف السلف هل يزوج الولي موليته من نفسه أم يحتاج إلى ولي آخر، وقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك أبو حنيفة وأكثر أصحابه والليل يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور وعن مالك لو قالت السيد لوليها زوجني بمن رأيتها فزوجها من نفسه أو من اختار لزمها ذلك إلى آخر ما قرر. والحاصل يجوز. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في جعل عتق الأمة صداقة، ذهب الطائفة إلى أن الرجل إذا اعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقة صح العبد، صح العبد والعتق والمهر على ظاهر الحديث، وذي أخذ من المتقدمين علي وأنس وابن مسعود وسيد المسيب وإبراهيم النخعي ومن لقيه إبراهيم الشيوخي والشعبي وعطاء بن أبي رباح والطاوس إلى آخره. ونقول في الأخير هذا الذي قاله الحبيب إنه أقرب إلى لفظ الحديث في نظر بل هو بعيد إلى آخره. طيب أخيرا وبعد هذا التأويل وبعد هذا التأويل لفظ الحديث أظهره من أن يظهر فتبصر على تحية. وأخيرا قلت الظاهر مع أحمد يقول ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد وموافقه والقياس مع الآخرين الذين لا يجزون. فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة والخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. قلت القياس مقابلة ظاهر النص مما لا يلتفت إليه، وما أحسن ما قاله بعض: إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادين الكفاح غدت شبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الريح. ودعوى الخصوصية لا تصير إلا بدليل صحيح صريح. والحاصل أن مذهب القائلين بجواز كون العد صداقة هو الأرجح بقوة دليله، وإن أردت التحقيق في ذلك فارجع إلى ما كتبه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى، فقد أجاد هناك وأفاد الله أعلم. وبالسهل المنطبق قال: أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري، قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان، قال حدثنا سفيان الثوري، قال وأنبأنا عمرو بن منصور النسائي هذا من أفراد المصنف، قال حدثنا أبو نعيم فضل دكين، قال حدثنا سفيان الثوري عن يونس يونس بن عبيد عن ابن الحبحاب شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وجعل إطامرها، واللفظ لمحمد محمد بن رافع، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها. هذه مسألة فيها أفكار لبعض الناس في خراسان هناك، يقولون إذا تزوج الرجل أمته بعد عتقها يقولون هذا يسمى رجوع في الهبة، كأنه أهدى ناقة ثم ركبها دون حاجة، فيشبهون بهذا. فرد أبو موسى رضي الله عنه على هذه الفكرة بأن هذا غير صحيح. والسهل المنطقي قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدوري، قال حدثنا ابن أبي زائدة، ابن أبي زائدة هو هذا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة من التاسع، قال حدثني صالح بن صالح صالح بن صالح بن حي، ويقال صالح بن صالح بن مسلم بن حي، ويقال حيان وحي لقب حيان، وقد نسب إلى جد أبيه، كان هذا ثقة لأنه كان يرى رأي الخوارج، قال وكان خاشعا وكان باكيا، فقال بعضهم نسيت اسمه: تبسم الثوري أحسن من بكاء صالح. ثوري سني من أهل السنة وهذا خارجه يرى الخروج على المسلمين، فقال وكان يبكي، يعني إذا حدث بالحديث يبكي بكاء، قال هذا لا ينفع، البكاء هذا من خشية الله في خير محله، وتبسم وضحك الثوري أولى لأنه سني وهذا يعني خارج، فوصفوه بهذا لكنه فيقع على كل هذا في الحديث. قال عن عامر الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ رجل كانت له أمة على محل الشاهد فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها هذا مرتين، وإن وعبد يؤدي حق الله وحق مواليه مرتين، ومؤمن أهل الكتاب الذي آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مرتين مضاعف. وهذا يعني خارج عن التكاليف الذي يعطى الإنسان على إيمانه مرة واحدة، ولكن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ضاعف لهم الأجور، والذين يضاعف لهم الأجور ليس ثلاثة فقط بل زيادة على ذلك يزيد على ذلك. الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان جواز عتق الرجل جاريته ثم نكاحه، وفي رد على من كره ذلك، فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور، وفيه قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبية فقال: إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق عمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته أهدى إلى مكة بدنة ثم ركبها، وركوب البدنة ممنوع إلا إذا اضطر إليه، إذا احتاج يجوز، وأما بدون حاجة فهذا يعتبر رجوعا في المعنى فلا يستحسنونه. فهذا مثل ذلك أعتق عمه تزوجها معناه عاد بإهبته. فذكر الحديث ردا على هذه الفكرة، وأخرج الطبراني بإسناد الرجال ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ذلك نفس ابن مسعود. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثله. على كل حال هذه كلها أنه يرد عليهم بهذا الحديث الصحيح. قال هنا المسألة الرابعة. قال قرطبي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عبدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فأجره على اتباع الحق الأول والثاني. وتعاقبه الحافظ بأنه يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل أسلم تسلم واتك الله أجرك مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل وهذا هو صحيح. قلت الظاهر أن المراد عموم أهل الكتاب كما يدل عليه قصة هرقل الله أعلم. يعني معناه أن الكتابية الذي بعد التبديل والتعريف يقول قرطبي لا يدخل في هذا إنما من كان مستقيما على التوراة والإنجيل قبل التبديل والتعريف. وهذا كلام لا أساس له لأن النصوص تدل على خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل وقال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وهو ممن بدل وحرر وهو ما ممن آمن بعد التبديل والتحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بأجرين فدل على أنه على العمر. كل آية كتابي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بما سبق من الكتاب أو من الدين كان مؤمنا وهذا هو الأول. قال رحمه الله تعالى في السنة المنتظرة أخبرنا النادي بن السري أبو السري هذا عن أبي زبيد عبثر بن القاسم عبثر بن القاسم وولد القاسم فهو عبثر وابن سوائر السلوسي عنبر. كل من جاء فهو يعني عنبر إلا عنبر ولد إليه وولد القاسم فهو وابن سوائر السلوسي عنبر هذا عنبر وهذا عبثر لا يوجد له نظير. وكنيته أبو زبيد أبو زبيد عن مطرد مطرد ابن طريد أبو عبد الرحمن الطبقة السادسة عن عامر الشافعي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاتب جاريته ثم تزوجها فله أجران. هذا واضح في الترجمة السابقة. قال رحمه الله تعالى القسط في الأصدقة القسط أي العدل في الأصدقة جمع صداق أصدقة يعني معناه يعدل في السر في السر في الصداق في صداق امرأته هذا مطلوب يا سوي. والظلم في ذلك ظلم عظيم ظلم عظيم كما أخبر الله سبحانه في ذلك. فينبغي القسط. والصدق والأصدقة جمع صداق. أولا الصداق هو المهر وله ألفاظ نظمتها هنا لغة الصداق بقولي قرض بطس صداق كالسحاب وغرفة وصدمة كتاب صداق كسحاب صدقة كغرفة صدقة كصدمة صداق ككتاب وضمتين صدوق زيد وفتحتين صدق لمهر نسوة بغير مين وجمعه ككتب وأرغفة. هذا هو الغالب لهذا المعرفة. هذه لغات صداق. قال رحمه الله تعالى سليم تطير أخبرنا يونس بن عبد العالى الصدقي نزيل مصر وسليمان داود سليمان ابن داود المهري أبو الربيع ابن أخير شيء من مساعد. قال عن ابن وهب كلاهما عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما سبب هذه الآية؟ قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها يعني معناه وليها ابن عمها ليس أقرب من ذلك لأن من أقرب من ذلك ما تزوجها ابن عمها هذا وليها ولها وهي أحوال فقيرة دمينة قبيحة المنظر قبيحة المنظر ولها مال جميلة ولا مال لها جميلة ولها مال. في هذه الأحوال هو يعني هو المسؤول عنها فإذا تقدم إليه خاطب يقول له لا أريدها لنفسي يحجزها يعني وإن تزوجها يتزوجها بأدون المهور ظلم. فإذا كانت جميلة ولا مال لها يتخلص منها قبل كل شيء، وهذه لا حاجة له. وإذا مشكلة إذا كانت دليلة ولها مال، لأنه إذا زوج إذا تزوجها ما يرغب فيها دليلة، وإذا زوجها لغيره سيأتي ويشاركه في هذا المال ولا يريد ذلك، إذن هذا يظلمها بسبب هذا. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا كنتم راغبين، رغب يتعدى بحرفين، رغب عنه رغب فيه، فإذا قيل رغب فيه معناه يعني أحبه، وإذا قيل رغب عنه معناه كرهه. فالآية تحتمل أن وترغبون أن تنكحهن وترغبون في نكاحهن لمالها وجمالها أو لمالها، وترغبون أن تنكحهن عن نكاحهن تبغضها، متى؟ إذا كانت دميمة وقليلة المال. فالله يقول إذا كنت لا ترغب يعني تتخلص منها أول مرة إذا كانت دميمة وفقيرة فاجتنب الظلم إذا كانت ذات مال وجمال، لأنه مسؤول ما عاد يعني يتابعه، فيزوجها من نفسه بمهر ثمن بخس. فالله سبحانه وتعالى يقول شدوا بذلك، أنتم إذا لم ترغبوا فيها تتركونها، أتركوها لي أيضا يرزقها الله من يشاء، فلماذا تظلمونها؟ فهذا الظلم رفعه الله بهذه الآية. تقول إيه؟ هي اليتيمة تكون في عجل وليها فتشارك في ماله فيعجبه مالها وجمالها، إذن هي جمعت بين مصلحتين. المشكلة هذه مالها يعني له رغبة فيها ولكنه يبخسها حقها بس، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها قليل يعني لأنه مسؤول عنها، فيعطيها مثل ما يعطيها غير ما يعطي هذا، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسط لهن. إقساط معناه العدل، عدالة، الذي لو تقدم إليك شخص وزويته كم تطلب قدر بهذا، فأنت تعطيها مثل ما يعطيك الذي يتزوجها إلا أن يقسط لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن على السنة في المهر وحسن معاشرة. كذلك حسن معاشرة لما كان مسؤول عنها ولا أحد يتابعه يظلمها، مثلا حتى في القسم ما يأتيها إلا إذا شاء. فالله سبحانه حرم عليه ذلك، يقول لازم تبسط لها بجمع ذلك، فعاشرون المعروف يعني فأمسكون المعروف أو سرحون المعروف، هذا هو المطلوب، وأما أن تظلمها فلا. قال فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم، إذن قال انكح ما طاب لك من النساء قرة غيرها، قال من النساء إسواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى ثم إن الناس بعد هذا ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن في النساء، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله تكن فيهن وما يتلى عليكم إلى قوله وترغبون عن تنكحهن. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والذي ذكر الله تعالى أنه تلا في الكتاب الآية الأولى أي التي فيها وإن خفتم أن لا تبسطوا أول النساء وإن خفتم أن لا تبسطوا في يتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه التي تلا سابقا. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، قليلة المال وقليلة الجمال، هذه ماذا دوره؟ يرغب في عنها، يرغب عنها، لا يحبها لا يريدها. فلماذا قال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، أي إذا صرنا قليلات المال قليلات الجمال. إذن كما ترغب في هذه يعني ارغب في هذه أيضا، يعني لا تطمع في مالها وجمالها إلا بالعدل، فإذا عدل وأعطاها حقها من الصداقة وأعطاها حقها من حسن معاشرة ومن القسم فإن ذلك يجوز له ذلك، فجاء حل هذه المشكلة. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائد ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو وجوب العدل في مهور النساء، ومنها أنه استدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسه. بعض أهل العلم كما أسلفناه يقول الولي لا يتولى أحد طرفي النكاح، لا يتولى أحد طرفي النكاح، يعني هذا بما إذا زوج من بنت عمه وبنت عم وابن عمي زوجهما، فهذا يقول بعض أهل العلم لا يرى جواز هذا النكاح، لا بد أن يكون الثاني غير الأول، إما من جهة المرأة وإما من جهة الرجل، وهذا أيضا جائز في الظاهر جائز. وهم هذا يقول إيه؟ هو الولي وهو الزوج، فهذا بعض العلماء لا يرى إلا أن يزوجه عن الثاني مثله فهذا يجوز، وإلا ما يجوز أن يتولى الإنسان الأصالة والولاية ما يجوز، لكن الصحيح يجوز، الصحيح وغير النص يجوز. قال رحمه الله تعالى هنا، قال أبو عبد الله القرطبي المسألة الخامسة: تعلق أبو حنيفة بهذه الآية بتجويز تزويج نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال إنما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهي عن حقها عن صداق مثلها، لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعا، إذا كانت كبيرة هي تختار إذا بسخ بخصها أو لا. وذهب مالك الشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر، قوله تعالى: واستفتونك في النساء. فتزوج المرأة نفسها ما يجوز على القول الراجح وهو المؤيد من أدلة كثيرة. وأما يعني التعلق بالآيات، مثلا يقول الحنفية مثلا: تزوج المرأة البالغة وإن كانت بكرا نفسها، ويستدلون بآيات لولا أدلة أخرى لاستدلالهم كان واضحا، مثل قوله تعالى: فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن، أصل النكاح إليها أن ينكحن أزواجهن. وكذلك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. لكن نقول أيما امرأة، الحديث الصحيح، أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. مثل هذه الأحاديث لا يمكن تأويلها. إذن الجمهور يرون الآيات التي تدل على هذا مثلا أن ينكحن أزواجهن أي مع الولي، إذا مثلا تراضت مع زوجها والولي منعها، حرم الله العضلة أن يمنعها إذا رضيت بزوجها أن تعود إليه، لكن بشرط أن يتولى هو العقد. وهذا جمعا بين الأدلة، هذا هو المذهب الراجح. قال ما دام بالسلالة منتظر. قال حدثنا ومما يستفاد أيضا أن التزوج، قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، أجمع أهل السنة على أن مراد أربع نسوة، فلا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من الحرائر، وأما السراري فهذا جائز، يعني وهذا هو المجمع عليه، المجمع عليه. ومن غريب ما اتفق صاحب الفتح نقلا غلطا عن الظاهرية بأنهم يجيزون أن يتزوج الإنسان أكثر من أربع حرائر، ثم نقله الشوكاني اسمه صنعاني في سبل السلام، وشاع هذا بين الشباب، ثم ذهبوا إلى بلدانهم وأفتوا بجوازي على مذهب الظاهرية بجوازي النكاح أكثر من أربع نسوة، وقع هذا. وهذا أولا الغلط على صاحب الفتح، وقد شدد هذه المسألة ابن حزم في محلة وقال: لا يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة، الرافضة هم الذين يبيحون أكثر من أربع، وأما أهل السنة والجماعة لا ظاهرية ولا غيرهم أجمعوا على أن الإنسان أن للرجل أن يتزوج أربع من الحرائر إلا السراي، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك. فهذه انتبهوا لها، هذه مسألة دقيقة، وقد وقع فيها مشكلة في بعض البلدان بسبب هذا الفتوى، ودليلهم سبل السلام، أخذوا سبل السلام هنا وراحوا هناك وقرأوا، والعلماء قاموا هناك شافعية حنفية، ما في إلا شافعية في تلك المنطقة، قاموا هؤلاء الوهابية جابوا لنا مشكلة ونحن ما نجد ذلك ونحن كذا، وسبل السلام هذا هو جزء للظاهرية الشيء يمنعه، أليس علماء؟ المهم هذا أصلا الغلط جاء من صاحب الفتح، لأنه نقل هذه المسألة من الظاهرية، والظاهرية نفوا ذلك، قالوا: نحن بريئون عن أن يجوز للإنسان أن يتزوج أكثر من أربع. ماشي. هنا قلت: الحق أن نكاح أكثر من أربع نسوة للحر لا يجوز، وهذا مجمع عليه من أبين عن السنة، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ولا يحل لأحد، هذه عبارة ظاهرية، أن يتزوج أكثر من 40 سواء إماء أو حرائر، أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء. قال يا برهان ذلك قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم أخرج بسنده حديث غيلان الثقفي المتقدم، ثم قال: فإن قيل فإن معمرا أخطأ في هذا الحديث فأسنده جعله متصل. قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادعى عليه أنه أخطأ فعلي البرهان بذلك ولا سبيل له إليه. وأيضا فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من 40 نسوة أحد من أهل الإسلام، لم يختلف أحد من أهل الإسلام. وخالف بذلك قوم من الروافض، شوف هذا نص صريح، قوم من الروافض هم الذين قالوا هذا، قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام. شوف هذا الظاهر ابن حزم يقول إيش، الرافضة أصلا عقد الإسلام لا يصح لهم، ليسوا مسلمين يعني على طول ليسوا مسلمين. إذن من ليس من أهل الإسلام إذا تكلم مسألة إسلامية تقبلونه؟ لا نقبله، هذا مفاجئ، ليس لا يحب لهم عبد الإسلام. قال انتهى. قلت: تبين بما ذكر ابن حزم أن هذه المسألة محل إجماع بين أهل السنة، فلا يحل لأحد أن يتزوج أربع أكثر من 40 نسوة بإجماع أهل السنة والجماعة، وما خالف فيها إلا قوم من الرواد. فإذا فالحق أن مثل هذا ينبغي التنبه له وتنبه الناس عليه. وأصلا الداعي من آداب الداعي إذا كانت مسألة خلافية، وخاصة ليست في العقيدة، باب العقيدة مسألة فرعية فقهية، ولو كان الدليل الواضح مع هذا لا يسعه إلا أن يبين الحق فقط، يقول: يا جماعة أنتم هنا شافعية، أنتم هنا حنفية، المسألة دليلها كذا وكذا، يبين له فقط. وأما يلزمهم ووصي الناس بخلاف ذلك المذهب ثم يثيروا يعني الفتنة حتى يصده ويقطعوا عليه الطريق في الدعوة، هذا ما هو لائق، هذا ما هو لائق، ليس لائقا للإنسان أن يخوض في مثل هذا. بل إذا كان هناك مذهب قائم مستقيم يعني يتركوا على ما هو عليه، يتركوا الناس على ما هم عليه، إلا الذي يمس الأكيد وما إلى ذلك. وكذلك أيضا بيان ما هو الصواب بالأدلة يعني بأسلوب لين مطلوب، هذا مطلوب لا يسكت عن ذلك، ولكن يخرجهم عن ذلك ويفتي العوام بخلاف ذلك المذهب ويثير الفتنة، هذا ما يجوز. قال رحمه الله تعالى: وبالمناسبة إن مسألة خلافية وهي في مذهب الحنفية مشدد، وهي قراءة قرآن الأموال، فبعض الشباب قالوا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فقال أهل البلد: إنما أعطينا أولادنا للقرآن، جمعوا لقرآنهم، قالوا هذا القرآن إلا ليقرؤون إذا متلى. فقال: لا هذا باطل، ما يصير، ما يصير. وانتزع كل أحد يقول يرعى للأغنام أحسن ذلك، وسبوا ليه وخربوا الوالد. فمثل هذا يا جماعة، أولا مثل هذه المسألة فيها خلاف، وإن قلنا نقول إيش إن مثل هذه الأشياء بدعة وكذا وكذا، لكن لا يؤدي لهذا، بحيث أنه ينقطع بلد جهاد ويمنعهم بسبب هذا أن يتعلم أولادهم ويتفقه أولادهم، وقطع الطريق عليهم. مثل هذا ما يقدر. ومن آداب الداعي أن يعطي المسألة حجمها إذا كان هناك مسألة. وهذه المسألة ابن القيم حمل فيها حملة في كتاب الروح وأجازها وصحها جواز فيها، وكذلك ابن تيمية سئل عنها وقال: لا زال المسلمون يفعل كذا وكذا. فمثل هذه الأشياء لا ينبغي لشخص أن يتجمد أو يتعصب ويمنع الناس من مثل هذه إلا بالأسلوب الحسن، أسلوب حسن لا يمنعه، ويقول لهم: إيه يا جماعة كذا وكذا. وأما أن يقطع ويكون سببا بقطع الطريق ومنع الناس عن القرآن وعن السنة، لا هذا ما يجوز. قال رحمه الله تعالى: قال وبالسند المتفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاج المدني، قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن ذلك فقالت: فعل عن ذلك يعني مهور، عن ذلك أي مقدار المهر. في رواية مسلم: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم كم، قالت: على 12 أوقية ونش، نصف الأوقية ونش، وهذا وذلك 500 درهم. لأن الأوقية عبارة عن 40 درهما، فإذا كان 12 إذا ضربته وزدت عليه نصف الأوقية يصير 500 درهم. هذا غاية ما هنالك. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ويزوج على مقدار هذا ولا يكون أكثر من ذلك، وهذا وسط، وهذا وسط. ولا ينافي ذلك ما وقع في يعني أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في أبي سفيان، حيث أمهرها النجاشي رحمه الله بأربعة آلاف. وهذا لا ينافي هذا، لأن ذاك تفضل فرحا بالإسلام وفرحا بنبي الإسلام من النجاشي رحمه الله، وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المغالطة في المهر هذا يعني ربما يكون سببا لسد الطريق، لسد الطريق. قال ونش، قال رحمه الله تعالى، قال قرطبي ملخص هذا القول عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفية من جملة أزواجه وأصدقها نفسها ما في فلوس على ما تقدم من الخلاف. وزينب بنت جحش لم يذكر لها صداء، زوجها الله سبحانه وتعالى في السماء. وأم حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشي 4000 درهم. فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة رضي الله عنها، أي عنهن رضي الله تعالى عنهن. إذن هذا مما خصه. والحديث أخرجه مسلم، الشاهد المنتظر قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري، قال حدثنا داود بن قيس الفراء الدباغ المدني طبقة خامسة، عن موسى بن يسار، موسى بن يسار المطلبي، هذا أخو يعني محمد بن إسحاق بن يسار أو عمه، قال محمد بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار، وهذا موسى بن يسار عم محمد بن إسحاق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، عن 400 درهم. بعضه يعني بعض الصحابة زوج بهذا، وإلا فهو وصل إلى 12 ونش. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح، هو من أفراد مصنف. وفي سهل المنتظر قال حدثنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل مشمرخ ابن خالد، هذا يقول ومشمرخ بالخاء المعجمة كما في تهذيب التهذيب، وسعد في مقاتل ومشمرخ أباه وهو مخالش، والله أعلم. قال يعني هو تقدم غير مرة ولكن هنا ساق نسبه. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب السختياني وابن عون عبد الله وسلامة بن علقمة وهشام بن حسان، دخل حديث بعض في بعض عن محمد بن سيرين أنه قال، قال سلامة عن ابن سيرين نبئت عن أبي العجفاء، نبئت هذا منقطع يعني. أبو العجفاء هذا اسمه هريم بن مسيب، هريم بن مسيب قيل بالعكس قيل بالصاع نصيب. قال وقال الآخرون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء، إذن هذا انقطاع. قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغالوا سلوك النساء، هذا عمر يمنع الناس عن مغالاة في مهر النساء. قال فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو كان أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل يعني معناه يحبهم بأنه لو كان في خير لكان يصير السابق، يعني 10,000 20,000، هذا لا تذكر هذا، يقول عمر رضي الله تعالى. فقال وإن الرجل لا يغني بصدقة امرأته أن يدفع لها مهرا غاليا حتى يكون لها عداوة في نفسه، حتى يضمر في نفسه لها عداوة، يعني تكلفه وتقول له هات مبلغ كذا مهري فإني أوافقك على هذا، ويتكلف ولا يريد، لا يريد أن يتركها، ويتكلف من هنا وهنا ويقترب إلى آخر ويتكسب ثم يدفع إلى ذلك، ويصير في قلبه إيش؟ في قلبه ضغط وكراهية لها، كلما جاءت مناسبة يضربها ويقول تكلفت لك كذا وكذا، ثم تريد إذا هذا ينكد عيشه وعيشها، يقول عمر رضي الله تعالى، حتى إنه يأخذ في نفسه وحتى يقول لها كلفت لكم علق القربة ما بقي حتى علق القربة. معنى ذلك الإنسان غاية ما يذكره القربة، تعرفون القربة؟ القربة تعلق بحبل حبل 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 بحبل. يقول ما هو القربة؟ ما بقي في البيت، كل شيء في البيت بيأته حتى القربة خلاص راحت مع البيت، حتى العلق ما تركته. إذا البيت كله فاضي بسبب يهرج، فبعد ذلك تريد إلى ماذا؟ ضرب، وآخره طلاق. فيقول إيه؟ علق القربة ما بقي حتى علق القربة تكلفت بسبب مهرج بيته. قال وكنت غلاما عربيا مولدا، يقول أبو العشباء غلاما عربيا مولدا، فلم أدري ما علق القربة وما ما فهمت معناه. قال وأخرى يقولون لمن قتل، وأخرى أي خصلة أخرى انتهى من هذا، انتهى عمر رضي الله عنه. فهذا عمر وعظ الناس وقال مغالاة في المهر يعود بالنظرة في معيشة الحيوية في الحياة في حياة ليه الزوجين ولا خير فيه. إذا كان مهرها بسيط قليل متناسب فإن ذلك تكون في قلبه وتقع موقعا موقع اعتراف، وإذا كان خلاف ذلك فسيظهر في نفسه العداوة لها، وكل مناسبة تأتي يتكلم بهذا ويظهر على لسانه تكلفت لك وفعلت لك، فهذا مصلحة يعني يكون بينهما، فلذلك لا تغال. ثم خصلة أخرى عمر رضي الله عنه يريد أن أحذر الناس، وهي ماذا؟ يقولون لمن قتل في مغازتك أو مات مات في المغازي، قتل فلان شهيدا أو مات فلان شهيدا. هذا الكلام بشيء، هذا الكلام ما هو صحيح. يقول عمر رضي الله عنه مات في معركتي، يقول شهيد، من قال لك ما قال لك شهيد؟ مات في سبيل الله ومات في سبيل الله فهو شهيد، لكن بالتعيين هذا الرجل شهيد هذا ما ينبغي. يقول ولعله ولعل ذلك الرجل أن يكون قد أوقر عجوز دابته أو قال دف راحلته ذهبا أو قال أوركا يطلب التجار، يعني معناه أخفاه من الناس في دابته، أخفى دراهم ودنانير يريد التجارة وما خرج إلا لهذا، لو لم يكن التجارة لما غزا في سبيله. إذا مثل هذا إذا مات شهيد فهو شهيد، فلا ينبغي لشخص أن يطلق على شخص مات في سبيل الله إنه شهيد، والله أعلم من استشهد في سبيله. فلماذا؟ لأن هذا المقاصد تختلف، رب شخص يغزو ومراده أن يتكسب إما بالغنيمة وإما يأخذ دراهم ويتجر فيها، وإما أيضا يأتي في الغنائم غلول يأخذ بعض المغانم ويخفيه ويرسه تحت راحلته، وهذا أيضا واقع، وهذه كلها تنفي تمنع الشهادة. فلا تقول فلان شهيد، إذا مات رجل في سبيل الله قولوا نرجو له خير ولا نقول شهيد، لأن الله أعلم بنيته، إذا كان خالصا نعم شهيد، لكن أنتم تطلقون هذا لا، هذه أيضا ينبغي أن تتركوها. فلا تقول ذاكم، يقول عمر رضي الله عنه، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله أو مات في سبيل الله معناه فهو في الجنة، قولوا هذا يعني من قتل في سبيل الله. فهذا الرجل إن كان من هؤلاء يدخل، وأما تعين باسم فلان من أهل الجنة فلان شهيد فهذا لا ينبغي. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كلام مقبول معقول. ونقول في السند يقول هذا حديث صحيح، تنبي كتب العلامة أحمد محمد الشاكر رحمه الله تعالى بحثنا فيه يتعلق بهذا الحديث، أحببت إراده هنا لفائده. وعلى كل حال أخيره أنه صحح هذا الحديث بطرق مختلفة. وقال رحمه الله تعالى أيوه من المشتهر أن عمر رضي الله تعالى عنه لما وعظ الناس أمسكت امرأة في زمامه فقالت أنت تخالف نص القرآن، وقال لماذا؟ كيف نهيت عن المغالاة في مهر النساء؟ والله يقول في كتابه وآتيت إحداهن قنطارا، وما معنى القنطار؟ مال عظيم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أصابت امرأة وأخطأ الله، هذا لا يصح، هذه القصة لا يصح يعني. المهم اشتهر بهذا أنها غلبته وحجته وخصمته، ثم بعد ذلك تراجع، هذه القصة منكر. هذا رواه مجالد عن الشعبي، مجالد مسعيد منكر الحديث منكر الرواية سيء الحفظ، فلذلك ليس صحيح، وكذلك أيضا هو في انقطاع. قال رحمه الله تعالى يقول المسألة الثالثة الفوائد منها عدم المغالاة في نور النساء، لأنه يؤدي إلى تعطيل الزواج وفساد المزاج. ومنها فقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حيث استنبط مما كان صلى الله عليه وسلم يدفعه مالا لنسائه أنه هو المختار الأعدل فيكون تجاوزه غلوا واعتداء. وهذا تفقه منه رضي الله عنه لا يتعارض مع قول الله تعالى وآتيت إحداهن قنطارا، لأن الآية كما قال بعض المحققين لا تعني المغالاة بالمهور وإنما المبالغة في التمثيل بالقنطار، كأنه قال وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، يعني معناه الآية المقصود الأساسي في الآية عدم ظلم النكاح ظلم المرأة في مهورهن، لأن بعض الناس يتعلل إذا أراد أن يغتصب أن يأخذ منها مهر يضايقها ويضارها صباح مساء بحيث أنها تريد أن تفتديه وتترك المال له، هذا الذي حرمه الله، لا تفعل بهذا. أنت وهي اشتركت ما في العقد وأخذت قصدك وقضيت شهوتك وأوجبت لها مهرك ثم تريد أن تستمتع منها وتأخذ المهر أيضا، لو قدرت أنك آتيتها قنطارا لا تأخذ من ولا درهم، إذن هذا لا يعني المغالاة، ولكن على سبيل التقدير لو آتيتها قنطارا ما يحل لك شيء، هذا إذن تنفير عن مغالبة النساء بمهورهن، لأن بعض النساء ببعض الناس هكذا يفعل ويضار المرأة حتى تفتدي منه وتترك كل حاجاتها. قال رحمه الله تعالى ومنها قال رحمه الله سالم بن قال حدثنا عباس بن محمد الدوري هذا تلميذ ابن معين قال حدثنا علي بن حسين بن شكيط قال حدثنا هذا مروزي بن ثقان الكباري العاشرة قال حدثنا بأن عبد الله المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي رضي الله عنه وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرح بن حسن رضي الله تعالى عن الصحابي، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، بل كان مهرها عند النجاشي، وكان مهر نسائه 400 درهم أي في بعض الأيام في العجل، وإلا قلنا بلغ 500 فما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث هذا حديث صحيح. ومن فوائده جواز دفع 4000 درهم مهرا لمن لا يشق ذلك عليه، وكان عن طيب نفس الدافع، هذا جائز. التزويج على نواة من ذهب، سبق في الباب الماضي أن ذكر 500 درهم 400 درهم 4000 درهم، هذه كلها في ساعة، في ساعة يعني يعتبر إذا كان الإنسان واسع اليد له مال ويرغب في دفع ما في مال. وهناك أيضا حالة تأتي يقتصر على نواة 5 دراهم، 5 دراهم هذه تعتبر قروش، 5 قروش يعني. هذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز، ليس حتما أن يبلغ بالمهر 400 4000 لا، بل يجوز أيضا على نواة من ذهب كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. سالم بن قال أخبرنا محمد بن سلمة المرادي، محمد بن سلمة المرادي الجملي من الحادية عشرة قال والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع، واللفظ لمحمد عن ابن قاسم عن مالك من إمام دار هجر عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبه أثر الصفرة، الصفرة هذا نوع من الخلوق طيب، وهذا عادة تستمر النساء ولا يستمر الرجال، فلما شم من ذلك وعليه أثره قال ما هي، يعني معناه أنه في شيء ورعه، فأراد أن يتبين ماذا فعل، قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن تزوج امرأة من الأنصار فهذه السفرة تعدى إليه، وإلا السفرة ممنوع يعني استعماله هذا ممنوع، التزافر من الرجال ممنوع، ولكن إذا كان من المرأة تعدى إليه ما في معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سبت إليها، يعني درهم من الدراهم، قال زينة نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، وهذا معناه أنه يعني وسبب ذلك أن المهاجرين لما هاجروا من مكة إلى المدينة هاجروا سفر اليدين، هاجروا يعني متجردين عن أملاكهم، كل أملاك عبد الرحمن كان من أفريقيا في مكة فذهب وحده سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهناك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل، فعل أحسن إلى جنسين الأنصار والمهاجر، فحالف بين أنصاري ومهاجر، بين أنصاري ومهاجر. فكان سعد بن الربيع من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فحالف بينهما. فجعل والمحالفة أساسا من الجاهلية يعتبر كجزء من النسب ويرث ميراث أولاده، لكن الإسلام لما جاء قال أولو الأرحام بعضهم أولى بعض الإرث لا. وأما ما عدا ذلك من النصرة والمحبة والوقوف يعني جنبه إلى آخر هذه الأشياء كلها ماشية جارية. فلما حالف بينهما قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، أنا لي زوجتان وأنا أكثر الناس أموالا، لأكثر الأنصار مالا، فأقاسمك مالي، وانظر إحدى زوجتي أعجبتك أطلقها لك فتزوجها. وهو إلى هذا الحج، إلى هذا الحج. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالي، لا حاجة لي في هذا، وهذا أيضا عفيف لا يريد ذلك منا. قال: دلوني على السوق. فدلوه على سوق عنقاء، سوق اليهود. فذهب فأفضل شيئا بسيط، جاء بربح يعني قليل. ثم واصل 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 حتى وصل إلى أن جمع خمسة نوات، نوات من ذهب خمسة دراهم وما حول ذلك. فخطب امرأة من الأنصار فأعطوه وزوجوا إياها ودفع ذلك من ذلك، وبارك الله له تجارته، وواصل ما شاء الله إلى أصار أثر الأغرياء في المدينة. فالحاصل هذا هو السبب بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام ذلك أوليم ولو بشاء، فدل على أن الوليمة أقل ما شاء، والوليمة بالدجاجة ما في والفول والتبس إنما يكون إيش أقله يعني إيش يكون شاء، وهذا لمن تيسر له. وأما بدون ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية إيش بأكت وسمن وتمر إلى آخره، يجوز يجوز الدجاجة والتميس يجوز يعني، لكن لمن تيسر له أقل هذا. ومعنى ذلك أنه لو زاد ما شاء الله جملا جملا إلى آخره حتى أيضا هذا جائز، ولكن أقل ولو بشاه، أقله ولو بشاه أو هم ولو بشاه، فألزمه أن يولم ولو بشاه أقل شيء. والعزيز هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله وهو بيان مشروعية النكاح على نوات من ذا، وهي خمسة دراهم على ما تقدم من خلاف تفسير النوات في خلاف بين العلماء. قال رحمه الله تعالى: له فوائد كثيرة، مسائل إجابة الدعوة، مسألة في حكم الوليمة واجب أو غير واجب. وأخيرا قلنا قد تبين من النظر في الأدلة أن الأرجح هو مذهب من قال بوجوب الوليمة، وجوب الوليمة على القادر عليها، لأنها ثبتت رسولا قولا وفعلا، والقول أمر وهو للوجوب إلا أن وجوب صارف ولا صارفنا. وكذلك أيضا المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة، وهذه المسألة فيها خلاف. وخلاصة نقول عندي أن الحق هو الذي على الجمهور، وهو كون الإجابة فرض عين لوضوح أدلته كحديث أبي هريرة إلى آخره. والمسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة غير العرس، ليس العرس فقط يعني، وهذا أيضا راجح أنه يشمل. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في وقوع في وقت الوليمة، هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال، في خلاف بين العلماء. وعلى كل حال أكثر الأدلة على أن الوليمة بعد الدخول، وهذا يخالف كثير من الناس ولا يفعلون الدخول إلا بعد الوليمة. السنة الدخول ثم بعد ذلك الوليمة، ولو فعل ذلك أيضا جائز، لكن هذا مخالف لكثير من النصوص. قال رحمه الله تعالى: تنبيه لوجوب إجابة الدعوة. قلنا الحق أن إجابة الدعوة واجبة، لكنها شروط، شروط منها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا ليس مجنون، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، هذا أيضا من المنكر، يدعو الأغنياء ويترك الفقراء، إذا علمت هذا لا تذهب، هذا منكر هذا يعني إيه. قال: وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه، وهذا أيضا مانع. قال: أو رهبة منه. وأن يكون الداعي مسلما على الأصح والذمي بعضهم يمشي، وأن يختص باليوم الأول على مشهود، وأن لا يسبق إذا دعك أحد غيره قبله، وأن فمن سبق تعينت الإجابة له دون السعي، وإن جاء معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا على الأصح، فإن استوى يعني أقرع، وأن لا يكون هناك منكر. هذه أيضا مما يتجنب إذا كان هناك منكرات أو ما يتعلق بحضوره أو ما يتعلق بحضوره، وأن لا يكون له عذر، وأن لا يكون إذا كان له عذر أيضا يسمح له أن يتخلف. وكذلك منكر مثلا إذا كان هناك يعني اختلاط بين الرجال والنساء وما إلى ذلك، هذه أيضا من الموانع حضور ذلك. وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة، هكذا أفاد ابن بطوطة وغيره، وبعض ما ذكر محل تأمل فتنبه، مثل قوله ألا يكون هناك وألا يختص بيومه باليوم الأول إلى آخره، هذه الأشياء تحتاج إلى دليل. ويعني على كل حال ليس على إطلاقه، وإنما هناك قيود، فإذا توافرت القيود فيجب عليه أن يجيب. وبشاري متفق على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا النضر بن شميت قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صائب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال عبد الرحمن بن عوف رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بشاشة العرس فره، فقلت تزوجت امرأة من الأنصار، قال كم أصدقتها؟ قال زينة نوات من ذهب. هذا مهر الحديث متفق عليه. الشاري متفق على أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا الحجاج قال أعور قال ابن جريج عبد الملي قال حدثني عمرو بن شعيب قال حوى أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم وسنين هذا المسيسي من الحادية عشرة قال سمعت حجاجا الأعور يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أي امرأة نكحت على صداقة أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو قال أخته بالتنويع واللفظ لعبد الله. هذا حديث مهم جدا، وهو أن هناك أمور تعتبر من باب الرشاوة لا يجوز المسلم أن يسلكها، لكن الشرع وسع في باب النكاح، هذه كلها بعضها تعتبر من باب الرشاوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حلال، هذا حلال سواء كان قبل النكاح أو بعد النكاح، لكن ما كان قبل النكاح كله للمرأة، ولو على أباها قبل النكاح يكون للبنت، وأما ما بعد النكاح بعد العقد إذا وعد أخاها سيارة أعطيك عمارة سيارة وإلى آخره أو أخاها أو عمها وعدهم ذلك له يكون له، هذه كلها تعتبر من مقويات يعني قيام عقد النكاح والترغيب فيه، لأن الإنسان إذا علم أن في ابنته وأن في أخته له دخل فإذا يرغب في الدخل يدفع الأمر إلى أمام، فلذلك الشرع يريد أن يجمع بين المرأة والرجل حتى يكون هناك أسرة مسلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يتزوج الولود والولود فإني مكافر بكم الرمى، هذه المقصود الأساسي. فلذلك رغب الشارع بكل أصناف الترغيب في أمور النكاح، ومن جملته قال حبا وعد مهر ما إلى ذلك، كل هذا جائز، يعني لو وعدها بأكثر من ما يعني يظن هذا جائز، وليس من باب التحريم أو من باب الرشوة الحرام التوجه وإلى آخره، فهنا المقصود منه استجلاب القلوب فيجد ذلك، لكن ميز ما قبل النكاح وما بعد النكاح. ما قبل النكاح للمرأة لكن إن أحبت تعطيهم، وإلا إذا أبت له لها، وما بعد النكاح كله يكون لمن سمي ولمن ذكر له ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته، يعني معناه الفائدة التدمير من ابنته أو أخته هذا أحق حق له يجوز أن يتسلمه ولا يستنكف منه، وهذا في ترغيب في عقد النكاح. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعود بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارث منا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا من غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا سلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شو وين اين الاولى؟ الاولى الثانية هذه الثالثة هذه أيوة وبعد ذلك الرابعة هذه وبعد ذلك الخامسة هذه ثم جاءت ايش؟ أيوة إذا نصلحوا السادسة السادسة والتي تليها السابعة في عنوان وبذل سريها الثامنة التاسعة كمان التاسعة وبعدها ايش ما في عشرة خلاص انت ينبغي له تعجيل هذه بدعا من الخامسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.